بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم
مع شرح أكثر المختصرات لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبريلي. الشريط الثاني عشر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. تجب في خمسة أشياء: بهيمة أنعام، ونقد، وعرض تجارة، وخارج من الأرض، وثمار بشرط إسلام وحرية، وملك نصاب، واستقراره، وسلامة من دين ينقص النصاب، ومضي حول إلا في معشر، ونتاج سائمة، وربح تجارة، وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا انقطع، وإن أبدله بجنسه فلا، وإذا قبض الدين زكاه لما مضى، وشرط لها في بهيمة أنعام ثوم أيضا، وأقل نصاب إبل خمس وفيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي لها سنة، وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي لها سنتان، وفي ست وأربعين حقة وهي التي لها ثلاث، وفي إحدى وستين جذعة وهي التي لها أربع، وفي ست وسبعين بنت لبون وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، وأقل نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع وهو الذي له سنة أو تبيعه، وفي أربعين مسنة وهي التي لها سنتان، وفي ستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة، وأقل نصاب الغنم أربعون وفيها شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث إلى أربعمائة، ثم في كل مائة شاة، والشاة بنت سنة من المعز ونصفها من الضان، والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تخير المالين كالواحد. فصل. وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض، ونصابه خمسة أوسق، وهي 342 رطلا، وستة أسباع رطل بالدمشقي، وشرط ملكه وقت وجوب، وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر، ولا يستقر إلا بجعلها في بيدر ونحوه، والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة، ونصفه فيما سقي بها، وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما، فإن تفاوت اعتبر الأكثر، ومع الجهل العشر، وفي العسل العشر، سواء أخذه من موات أو ملكه إذا بلغ 160 رطلا عراقية، ومن استخرج من معدن النصاب ففيه ربع العشر في الحال، وفي الركاز الخمس مطلقا، وهو ما وجد من دفن الجاهلية. فصل. وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا، وفضلا 200 درهم، ويضمان في تكميل النصاب، والعروض إلى كل منهما، والواجب فيهما ربع العشر، وأبيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة وحلية منطقة ونحوه، ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كأنف، ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه، ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية. ويجب تقويم عرض التجارة بالأحظ للفقراء منهما، وتخرج من قيمته، وأن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. فصل. وتجب الفطرة على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج أصلية، فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه، وتسن عن جنين. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، وتجوز قبله بيومين فقط، ويومه قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه، ويحرم تأخيرها عنه، وتقضى وجوبا، وهو صاع من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما، أو تمر أو زبيب أو أقط، والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع. فإن عدمت أجزأ كل حب يقتات، ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدع في الزكاة وهي قرينة الصلاة، كلما ذكرت الصلاة غالبا ذكرت معها الزكاة. الصلاة تذكر بلفظ الإقامة، والزكاة تذكر بلفظ الإيتاء كقوله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وأقيم الصلاة وآتي الزكاة. أمر بالزكاة أمرا مطلقا قبل الهجرة في السور المكية، كما يوجد كثيرا في السور المكية الأمر بها، وأما أمثلتها ومقدارها وشروطها فإنما وجدت في المدينة، وذلك بعد وجود أسبابها، لأن أهل مكة كانوا كل أموالهم أو جلها يتصدقون بها، كما قال تعالى في شأن أبي بكر رضي الله عنه الذي يؤتي ماله يتزكى. وكذلك يروى قد أفلح من تزكى أنها أيضا في أبي بكر وفي غيره. الزكاة في اللغة هي النماء والتطهير، فقوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك، فقوله تعالى ويطهرهم ويزكيهم بها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي تنمي أموالهم وتطهرها. وذلك لأن الأموال غالبا قد يكون فيها شيء من الخلل، من الغش أو من الخداع أو من الشبهة، فتكون هذه الزكاة مطهرة ومصفية لها. ومع ذلك فإنها تنميها، تزكيها يعني تنميها وتزيدها. ولذلك في الحديث ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا لعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فأخبر بأن المال وإن كثرت صدقة منه فإن الله تعالى يخلفه. وفي الحديث أنه ينزل ملكان كل يوم، يقول أحدهم اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. وكذلك يقول الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. لا نطيل في مقدمة خافة أن يتأخر الشرح. يقول تجب بخمسة أشياء ذكروا لوجوبها. أولا شروط حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول، فلا تجب على العبيد لأنهم مملوكون وما بأيديهم ملك لأسيادهم، ولا تجب على الكافر لأنه مطالب بشرطها، ولا تجب على الفقير لأنه يستحق المواساة ولأن ماله قليل. فأقل شيء ملك النصاب، ولا بد أن يستقر الملك عليه فإذا لم يكن مستقرا كدين الكتابة والمهر قبل الدخول فإنها لا تجب الزكاة فيه ولا تجب في السنة أكثر من مرة، بل لا بد أن يمضي الحول. الأموال الزكوية الأصل أنها أربعة: بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والنقد النقود، وعروض التجارة. المؤلف جعلها خمسة، ففرق بين الخارج من الأرض وبين الثمار. الثمار خارج من الأرض، ثمر النخل وثمر العنب ونحوها من الثمار التي في الذخر تدخل في الخارج من الأرض. إذن فالأموال الزكوية أربعة: أولها بهيمة الأنعام، وهي أكثر ما كان موجودا في العرب في وقت نزول القرآن، أكثر أموالهم بهيمة الأنعام. ثم يليها التجارة، كانت كثيرة التجار ينمون أموالهم بالتجارة فيحصل لهم ربح كثير. ثم بعد ذلك الخارج من الأرض الذي هو ثمر النخل والزبيب مثلا والحبوب وما أشبهها. ثم بعد ذلك النقود، والنقود معلوم أنها لا تتوالد ولكنها تنمى بالتجارة، يعني يشترى بها عروضا ثم تباع بربح. فهذه هي الأموال الزكوية. ذكر الشروط الإسلام، عرفنا أنه لا بد أن يكون مسلما، والحرية وملك النصاب واستقراره، استقراره ذكرنا مثاله، مثاله المهر قبل الدخول عروة للطلاق، فلا تزكيه المرأة حتى تملك أو يستقر ملكها عليه، لأنه يمكن إذا طلقها أن يسقط نصفه أو يرفع عنه كله. ومن غير المستقر أيضا الدائن على المملوك وهو يسمى دائن الكتابة، فإنه يمكن أن يعجز نفسه فيسقط الدائن، فلا بد أن يكون الملك مستقرا. وشرط شرطا خامسا، وهو السلامة من الدين الذي ينقص النصاب. اختلفوا هل الدائن يمنع من الزكاة كلا أو لا يمنع أصلا أو فيه تفصيل. فأكثر الفقهاء على أنه يمنع، وذلك لأنه إذا كان عليه ديون تستغرق ماله أصبح المال لغيره فيصبح كأنه فقير. وعلى هذا لا فرق بين جميع الأموال، إذا كان الدين يستغرق المال أو لا يبقى إلا أقل من النصاب فلا يصير غنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهناك قول ثاني أن الدين لا يمنع وأن الزكاة تؤخذ من كل الأموال سواء على أصحابها دائن أم لا، لأنهم مفرطون حيث لم يؤفوا أهل الدين من هذه الأموال. والقول الثالث أنها لا تمنع من الأموال الظاهرة وتمنع من الخفية. الأموال الظاهرة مثل بهيمة الأنعام والخارج من الأرض، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث من يخرس النخل على أهله، ولم يقولوا هل عليكم دين، بل يخرسونه النخل والزرع نحو ذلك. وكذلك أيضا كان يرسل من يأخذ الصدقات من بهيمة الأنعام، ولم يكونوا يسألونهم هل عليكم دائما أم لا. قالوا لأن الأموال الظاهرة تتعلق بها نفوس الفقراء، يرونها به الأموال الظاهرة ويعتقدون أن لهم يا حق، فإذا لم يأتهم منها شيء أساءوا الظن بأصحابها وقالوا لا يؤدون لا يزكون، فيكون في ذلك إساءة ظن بأصحاب الأموال. فعلى هذا يترجح أنها تمنع الدين، الدين يمنع الزكاة في الأموال الخفية كالتجارة والنقود، لأن صاحبها هو الذي يحاسب نفسه، دون الأموال الظاهرة كالثمار النخيل الأعناب الزروع وبهيمة الأنعام الإبل البقر الغنم. فهذه لا يمنع الدين الزكاة فيها. وبكل حال الفقهاء عندما اشترطوا ذلك نظروا إلى العلة، وهي أن إذا كان المال مستحقا لأصحاب الديون فكيف يواسي من مال مستحق عليه؟ وله وجه، يمكن أن يقال لصاحب الحروث إذا كان حرثك زرعك مثلا أو نخلك ليس لك بل عليك فيه ديون، فإنك تعطي أصحاب الديون حقوقهم، فإن بقي شيء من بقية المال زكوية، وإلا فلا حق عليك ولا زكاة عليك، لأنك ملحق بمن يستحق الزكاة هم الفقراء. وشرط سادس وهو الحول. الحول هو السنة، أي 12 شهرا هلاليا، فلم تجب الزكاة في كل شهر ولا في كل شهرين، وإنما تجب في كل سنة، لأن في السنة فتنام الأموال فتتوالد مثلا البهيمة وتنمو التجارة ويمكن تنمية النقود وما أشبهها. يستثنى من ذلك من مضي الحول المعشر. ما المراد بالمعشر؟ المعشر هو الخارج من الأرض، يعني التمر أو الزبيب أو التين إذا كان يدخر، أو الشعير أو البر أو الذرة، يعني جميع ما يدخر. لماذا سمي معشرا؟ لأنه يخرج منه العشر، أو يخرج منه نصف العشر، وذلك لأنه لا يحتاج أن يحول عليه الحول. الغالب أنه يبقى في الأرض 15 ثم يحصد. لو لم يتم نصاب، يعني مثلا في الصيف زرع أرضه دخنا أو ذرة، بعد 3 أشهر أو 4 أشهر حصد يخرج زكاة، ثم بعد شهر أو شهرين زرعها بر أو شعير، بعد 5 أشهر حفظ يخرج زكاتها، فأخرج الزكاة مرتين من هذه الأرض، زكاة دخر وزكاة بر. فلذلك قالوا المعشرات لا يشترط لها الحول. كذلك نتاج السائمة لا يشترط له الحول. صورة ذلك إذا كان عنده 110 من الغنم، ولما تمت 11 شهرا ونصف ولدت هذه 120 100 من السخال، أصبحت 210. بدل ما كان يجب عليه شاة، كم يجب عليه 210؟ أصبح يجب عليه 3، لأن 110 ليس فيها إلا شاة، 110 ولدت 100، أصبحت 210، أصبح عليه 3. هل 100 استخال ما لها إلا شهر؟ يقول لا يشترط أن يتم لها الحول. هذا نتاج السائمة، لا يشترط له الحول. الثالث ربح التجارة، لا يشترط له الحول. التاجر مثلا بدأ تجارته ورأس ماله 1000 وأخذ يتجر، في الشهر الأول ربح 1000 وفي الشهر الثاني ربح 2000 وفي الشهر الثالث ربح 4 وما زال يربح كل شهر الضعف. ولما تمت السنة وإذا عنده 40,000، منها ما لم يكن له إلا شهر، ومنها ما له شهران، ومنها ما له 3. عندما بدأ كان ما معه إلا 1000، كم يزكي؟ يزكي 40,000. ربح التجارة يتبعها، لا يشترط له أن يمضي الحول. إذا نقص عن النصاب في بعض الحول ببيع أو غيره انقطع إلا أن يكون شرارا. فمثلا إذا ابتدع التجارة إذا رأس ماله 1000 ثم ربح في شهر 1000، ربح في شهر 2000، ربح في شهر، في الشهر السادس خسر أو دفع المال الذي معه، ما بقي عنده مثلا إلا 40 ريال مثلا، دفعها إما في صداق أو في مسكن. ثم بعد ذلك هذه 40 ربحت، في الشهر السادس بدأت تزيد فتمت 1000 في الشهر السابع، وفي الشهر الثامن تمت 3000، وفي الشهر الثاني عشر تمت 20,000. فمتى يزكيها؟ إذا تمت حولا بعد ابتدائه لها من تمام النصاب. نقول النصاب انقطع في الشهر الخامس لأنه نقص النصاب، ما بقي معه إلا 40، بدل ما كان معه 10,000 انقطع النصاب في الشهر الخامس، ولم يتم حول نصابا إلا في الشهر السابع، فيبدأ الحول من الشهر السابع، يستأنف سنة من الشهر السابع. إلا إذا كان دفعه لها فرارا من الزكاة، هربا من الزكاة، كان عنده مثلا 500,000 ولما قارب الحول وإذا 500,000 مثلا فيها 12,000 نصف فخاف من الزكاة واشترى بها عقار وقال هذا العقار للاستثناء. ثم لما كان بعد ذلك باع العقار 600 في هذه الحال ما ينقطع الحول لأن نتهمه بأنه فعل ذلك هربا فرارا من الزكاة فلا تسقط الزكاة بل يبني على حوله الأول. إذا أبدله بجنسه لم ينقطع الحول. فمثلا إذا كان عنده من الظأن 50 من الظأن وفي نصف السنة أبدلها 60 من المعز فهل ينقطع الحول؟ ما ينقطع لأن الحول لأن الغنم نصابها واحد الظأن والمعز. وكذلك لو كان عنده 10 من الإبل وبعد نصف سنة أبدلها بجمال أو ببخاتي أو بعراب فإنها لا ينقطع الحول لأن الجنس واحد كلها إبل. يقول وإذا قبض الدين زكاه لما مضى هكذا ذكروا أن الدين إذا قبضه زكاه لما مضى ولو أتلف في الزكاة. قد اختلف في زكاة الدين هل يزكى الدين أو لا زكاة فيه أو فيه تفصيل. الناس في هذه الأزمنة يكثرون من الدين فقال العلماء إن كان الغريب الذي عنده دينك قادرا على الوفاء موسرا غنيا فإنك تزكيه عن كل سنة واعتبر دينك كالوديعة تقدر متى أردت تأخذه فهو يزكى لكل سنة. وأما إذا كان المدين موسرا ولكنه مناطل أو معسرا فقيرا فقيل إنك تزكيه إذا قبضته عن السنين الماضية كما قاله صاحب المختصر. فلو مثلا كان الدين 10,000 ومكث 30 سنة ثم استرجعته فإن شاء على هذا القول تزكيها من السنة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة وهكذا حتى تتم 30 سنة. فالسنة الأولى تزكي 10,000 والسنة الثانية تزكي 9,750 لأنه قد نقص والسنة الثالثة تزكي ما بقي وهكذا. فإن لم يبق إلا أقل من النصاب فإنه فالباقي لا يزكى إذا كان أقل من النصاب. والقول الثالث أنه يزكى إذا قبض عن سنة واحدة ساعة ما يقبضه وذلك لأنه يعتبر كأنه كسب، وكأنك حصلت عليه بعد أن أيست منه. فإذا قبضت هذه العشرة الآلاف أخرج زكاة سنة واحدة 250، وهذا هو الأقرب حتى لا يجهل لأصحاب الحقوق، لأن لو قلنا له يزكي عن كل سنة 30 أو 40 لما بقي له شيء إلا أقل من النفاق. والنبي عليه السلام أخبر بأن الزكاة إنما تؤخذ من الأغنياء، ولأن هذا يدفع بأجهه بالأموال، فالقول الوسط أن الدين إذا بقي على صاحبه زمنا طويلا اقتصر على إخراج زكاة سنة واحدة. ابتدأ هي زكاة بهيمة الأنعام، وهي التي كانت منتشرة عند العرب، وأفضلها عندهم الإبل، ثم الغنم هي أكثر ما يقسم، البقر موجودة لكنها قليلة. يشترط لها الصوم وهو الرعي، السائمة هي التي ترعى كما قال تعالى: ومنه شجر فيه تسيمون، أي ترعون بهائمكم. ومنه أيضا قوله تعالى: والخيل المسومة، أي التي ترعى. إذا كانت مألوفة أكثر الحول وهي التي لا تخرج، محجوزة مثلا في شباك أو في بستان داخل السور، تأكل مما ينبت لها صاحبها من الأعلاف ونحوها، أكثر الحول يعني 7 أشهر أو 6.5 أشهر، فلا زكاة فيها. فإن كانت تخرج تخرج كل يوم وترعى، ولو أنها لا تجد إلا شيئا يسيرا، تجد مثلا من خطات الحشيش ومن يابس الشجر شيئا ولو قليلا، ثم تأوي إلى مراحها، فإنها تعتبر سائمة. ذكر النصاب، أقل نصاب الإبل 5، الخمس والعشر والخمس عشر والعشرين زكاتها من غيرها، لأنه لو أخرج زكاتها منها لأجحف بها. لو قيل في الأرض في الخمس واحدة لكان في ذلك الخمس كثير، والأصل أن ما فيها إلا ربع العشر، في 40 من الغنم شاة وربع العشر، فلذلك تكون زكاة الإبل من الغنم. العادة أن أهل الغنم وأهل يملكون إبل، وأهل الإبل يملكون الغنم، فكانوا يخرجون زكاة الإبل من الغنم. ففي الخمس شاة، الشاة اسم للواحدة من الغنم ذكورا وإناثا، ظأنا ومعزا. وإذا أراد التفصيل قالوا: لأنثى الظأن نعجة، ولذكر الظأن كبش، ولأنثى النعج عنز، ولذكر النعج تيس، والجميع الواحدة شاة. فالعنز اسمها شاة، والنعجة شاة، والكبش شاة، والتيس شاة، إذا أخرج ساعة في الخمس تكون قيمتها متوسطة، كما إذا كانت متوسطة القيم. فمعروف مثلا أن قيمة الإبل تختلف، أحيانا تكون الإبل هجيلة ضعافا، يخرج شاة ليست ضعيفة لكنها ليست الثمينة الغالية، أحيانا تكون متوسطة، أحيانا تكون سمينة ثمينة غالية الإبل، فيخرج شاة من خيار الغنم. وفي العشر شاتان، وما بينهما يسمى واقف، أي نقول لصاحب الخمس عليك شات، ولصاحب التسع ليس عليك إلا شات، ولصاحب العشر عليك شاتان، ولصاحب أربعة عشر عليك شاتان، ولصاحب خمسة عشر عليك ثلاث، ولصاحب تسعة عشر عليك ثلاث، ولصاحب العشرين عليك أربع، ولصاحب الأربع والعشرين عليك أربع. يسمى ما بين الخمس إلى العشر وقف، ما بين العشر إلى خمسة العشر واقف، الوقف ليس فيه شيء. إذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت المخاض. بنت المخاض هي البكرة التي قد تم لها سنة، سميت بنت المخاض لأن أمها ناقض، الغالب أن أمها قد حملت، قد انتهى لبنها وقد حملت، وليس شرطا أن تكون أمها حاملة، ولكن ذكروها بهذا علامة لها، فهي ما تم لها سنة سواء كانت أمها ناقضا أم لا. وماذا فوق خمسة عشر إلى خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين وقت عشر، كلها وقت. فإذا وصلت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون. بنت لبون ما تم لها سنتان، سميت بذلك لأن أمها غالبا قد ولدت فهي ذات لبن، وليس ذلك أيضا شرطا، بل إذا تم لها سنتان فهي تجزئ في هذا المقدار. وما بين ست وثلاثين إلى ست وأربعين وقف، إلى خمس وأربعين وقف، فإذا تمت ست وأربعين ففيها حقة، الحقة ما تم لها ثلاث سنين. لماذا سميت؟ لأنها استحقت أن تركب، استحقت أن يطرقها الفحل، اسمها أو وصفها أنها ما تم لها ثلاث سنين، تجب في ست وأربعين إلى ستين، فإذا زادت عن الستين واحدة، تمت واحدة وستين ففيها جذعة، ما تم لها أربع سنين، سميت بذلك لأنها قد جذعت ثناياها، يعني قد كملت ثنايا نبات الثنايا، ما تم لها أربع سنين. نعرف بذلك أن بنت المخاض ما تجب إلا مرة واحدة، والجدعة ما تجب إلا مرة واحدة، وأما بنت النبوية الحقة فإنها تستمر معنا. إذا لم يجد بنت المخاض فإنه إذا لم يجد بنت اللبون ودفع بنت المخاض دفع معها جبرانا في ذلك الوقت كان الجبران شاتان أو عشرون درهما، في هذا الوقت يقدر الآن بنت المخاض بأنها قيمتها 400، وبنت اللبون قيمتها 500، والفضة قيمتها 600، والجدعة قيمتها 700. فيأخذون الآن قيمة، وذلك لتعذر حمل هذه الأنعام معهم، حيث أنهم يذهبون على سيارات ويصعب عليهم سوقها، فلذلك يأخذون قيمة مع أن قيمة اختلفوا فيها. ولكن لما ورد أنه يدفع الفرق 20 درهما كان هذا مسوغا لأخذ القيمة. إذا لم يجد الجنس لبون ودفع حقة فإن المصدق يرد عليه 20 درهما، يعني الفرق بين بنت المخاض وبنت اللبون وبنت الحقة. إذا لم يجد بنت المخاض ووجد جدعة، الجدعة بينها وبين بنت المخاض سنان، اللبون حقة، في هذه الحالة إذا دفعها يرد عليه المصدق 4 شياه أو قيمتها، يعني الفرق بينها. يجزئ أن يدفع ابن اللبون مكان بنت المخاض، وذلك لأنه مقارب لقيمتها. لا شك أن الذكر أقل قيمة من الإناث عادة. فإذا تجاوز ذلك، إذا تمت 76 ففيها بنت لبون، 76 يعني 80 إلى 4. فإذا تمت 91 يعني 100 إلا 9 ففيها حقتان، ما بين 76 إلى 90 وقف. فإذا تمت 121 ف3 بنات لبون، ما بين 91 إلى 120 واقف ليس فيه شيء. من عنده 91 عليه حقتان، من عنده 120 عليه حقتان. فإذا تمت 121 ف3 بنات لبون. ثم بعد ذلك في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. بعد ذلك يكون الوقف 10، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. إذا تمت 130 أليست 40 و40 و50؟ في 40 بنت لبون وفي 40 بنت لبون وفي 50 حقة. إذا تمت 140 أليست 50 و50 و40؟ في 50 حقة وفي 50 حقة وفي 40 بنت لبون. إذا تمت 150 ففيها 3 حقة، 50 و50 و50. إذا تمت 164 ففيها 4 بنات لبون، لأنها 40 40 40 40. إذا تمت 170 ففيها 120 3 بنات لبون و50 حقة. فإذا تمت 180 ففي 100 حقتان وفي 80 بنت لبون. فإذا تمت 160 ففي 150 3 حقاق وفي 40 بنت لبون. فإذا تمت 200 اتفق الفرضان، لأن 200 4 50، 5 40، فإن شاء أخرج 5 حقاق وإن شاء أخرج 4 بنات لبون، 5 بنات لبون. بعد ذلك زكاة البقر نصابه 30، إذا تم 30 فبها تبيع، وهو الذي له سنة أو تبيعه يخير المالك، وقيل يخير العامل تبيع أو تبيعه. وهكذا ورد في الحديث، قال بعضهم إن أول تخير، وقال بعضهم إن هذا الشك، فأكثرهم على أنها للتخير. إذا تمت 40 ففيها مسمى، ما بين الثلاثين والأربعين يقف، ثم ما بين المسنة ما تم لها سنتان، فإذا تمت 60 ففيها تبعتان أو تبعان، يعني ما بين 40 إلى 60 وقف، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. إذا عرفنا أن في 30 تبيع وفي 40 مسنة، 70 فيها مسنة ثم تبيع، 80 فيها تبيعان أو تبيعتان، 90 فيها 3 أتبعة، 100 فيها تبيعان ومسنة، وهكذا. بعده ذكر نصاب الغنم، أقل النصاب 40 وفيها شاة، ثم ما فوق 40 وقص إلى 120. من عنده 40 عليه شاة، ومن عنده 120 ليس عليه إلا شاة، من عنده 121 عليه شاتان. ثم ما بعد 121 وقص إلى 200، يعني 121 فيها شاتان، و200 فيها شاتان، 201 فيها 3 شياه، فيها 3 شياه. ما بعد 201 وقص إلى 400، من عنده مثلا 201 عليه 3 شياه، ومن عنده 400 إلا 1 عليه 3 شياه، أي هذا وقت. فإذا تمت 400 ففيها 4 شياه، وفي 5 5 شياه، وفي 6 6 شياه، وهكذا. عرفنا أن الشاة إذا كانت من المعز ما تم لها سنة، ومن الضأن ما تم نصف السنة. ثم ذكر أن السلطة في بهيمة الأنعام تصير المالين كالواحد، ولكن يقول بشرطها، وليس هناك شيء من الأموال تكون فيها السلطة مؤثرة إلا في بهيمة الأنعام، أما في غيرها فإنها لا تؤثر. فمثلا إذا زرع إثنان على بئر ولما حصد كان نصيب كل واحد منهما أقل من النصاب، في هذه الحالة زكاة عليهما، ولو كان مجموعهما يكون نصابا، لأن كل واحد منهما يستقل بنصيبه. وكذلك مثلا لو اشترك 10 في تجارة، كل واحد مثلا جاء ب50 50 ريالا، 10 جاءوا مثلا بخمسمائة، أو مثلا نقول ثلاثون جاءوا بألف وخمسمائة، ومع ذلك ما ربحت تجارتهم ولا زادت ولا تمت. يعني عندما تم الحول وإذا نصيب كل واحد منهم أقل من النصاب فلا زكاة على أحد منهم. فأما إذا ربحوا وصار نصيب كل منهم نصابا أو أكثر فإن فيه الزكاة. وأما بهيمة الأنعام فإن الخلطة تصير المال إليك الواحد. فلو مثلا كان هناك ثلاثة كل واحد له أربعون شاة ثم اشتركوا اختلطوا طوال السنة وتمت السنة وليس لهم إلا أربعون 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 مئة وعشرون، ليس عليهم إلا شاة واحدة يتقاسمون ثمنها. وكذلك أيضا إذا كان مثلا واحد له أربع من الإبل وواحد له أربع واشتركوا اختلطوا في الحول كله فعليهم زكاة. لو اشتركوا لما كان عليهم زكاة أربع وأربع ما هي زكاة، لكن إذا اختلطوا الحول كله فإن عليهم شاة يتقاسمونها بينهم. وكذلك مثلا إذا كان لواحد مثلا مئة وخمس من الغنم ولواحد مئة وخمس واختلطوا أصبحت مئتان وعشر فعليهم ثلاث شياه، ولو كانوا إذا اشتركوا ما عليهم نشاتان. فالخلطة تؤثر. ثم ما هو الشرط الذي ذكروه؟ شرط الخلطة أن يكون الراعي واحدا، يعني يرعاها واحد ويأتي بها، وأن يكون المشرب واحدا يسقونها في حوض واحد مثلا وبدلو واحد والمبيت واحد، يعني سبيت مثلا في حظيرة واحدة أو في سور واحد ومكان الحلب واحد، هؤلاء يأتون ويحلبون فيه وهؤلاء يأتون ويحلبون فيه. وليس شرطا أن يحلط الحلب في إناء، كل منهم يعرف أغنامه فيحلبها ويختلط بها. فإذا اختلطوا في المرعى والمحلب والمبيت والحوض تمام الحول فإنهما يصيران كواحد. ثم لا يجوز أن يفترق لأجل الزكاة. لو كان مثلا ثلاثة هذا لثلاثين هذا لثلاثين هذا لثلاثين واختلطوا الحول ولما أقبل العامل تفرقوا كل واحد منهم عجل أغنمه، قال ما عندي إلا ثلاثين ما عليه زكاة. ما يجوز إذا اختلطوا طوال الحول فلا يتفرقون. وكذلك أيضا لا يجتمعون لتقل الزكاة عليهم. فإذا كان مثلا عند هذا سبعون مثلا عند هذا سبعون وعند هذا ثمانون، السبعين فيها شاة ثمانون فيها شاة، فلا يجوز للعامل أن يجمعهم ويقول اجتمعوا حتى آخذ منكم ثلاث شياه أنتم إخوة، لا يجمعهم العامل لأجل أن تزيد الزكاة. ورد في الحديث ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الزكاة، بل يزكى كل على ما كان عليه. ثم إذا كان أحد الخليطين ليس من أهل الزكاة، يعني إذا كان أحد الخلطاء كافرا ذميا مثلا أو ليس له مال كالمكاتب، فالصحيح أنه لا أثر لخلطته لأنه ليس ماله زكويا. ذكر بعد ذلك زكاة الخارج من الأرض، وهو الثمار والحبوب. اختلف في الخارج من الأرض هل يزكى كل ما يخرج من الأرض أو لا يخرج، لا يزكى إلا بشرطه. فالمختار عند الإمام أحمد أنه لا يزكى إلا ما يكال ويدخر من الثمار والحبوب، يكال ويدخر. الكيل المعيار بالصاع نحوه، والادخار الحفظ، كونه مثلا يحفظ ولا يفسد ولو طالت المدة. فمثلا التمر يدخر يبقى سنة لا يتغير، كذلك الزبيب يدخر ويكال أيضا، كذلك التمر والشعير والدخن والزرت والأرز وما أشبه ذلك، هذه تكال وتدخر. وعلى هذا القول لا زكاة فيما لا يدخر ولو جني منه أثمانا كثيرة، فلا زكاة في الفواكه كالتفاح والموز والكمثرى وما أشبهها، وكذا البطيخ بأنواعه، ولا زكاة في الخضار كالقرع والكوسة والطماطم والبصل وما أشبهه، وذلك لأنه لا يتم الانتفاع بها في المآل لأنها لا تدخر. ولو أنها في هذه الأزمنة تصبر يؤسط الثلاجات تبقى مدة، يعني الآن وشد حر لأشطة الثلاجات، فمثلا البطاط والطماطم والخيار والكسة وما أشبهها قد يبقى أشهرا في الثلاجات، ولكن يكلف كثيرا ما يصرف عليه من الكهرباء ونحوه، فلأجل ذلك تكلفته هذه تسبب أنه لا زكاة بعينه، وإنما الزكاة في ثمنه إذا حال عليه الحوض، فيعتبر ككسب يستقبل بثمنه حولا. خالف في ذلك الحنفية واختاروا أن جميع الخارج من الأرض يزكى، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. والجواب أن هذا وإن كان عاما لكن نظرنا في العلة وإذا مثل هذه الفواكه لا يتم الانتفاع بها انتفاعا كاملا، الغالب أن أهلها يأكلونها، يأكلون البطيخ أو يبيعون منه شيئا يسيرا في حينه، يأكلون التفاح مثلا أو البرتقال أو الأفرج أو الليمون ولا يدخرونه ولا يكون عندهم منه شيء كثير. فإن كان قد يجفف مثل التين الآن يجفف وينتفع به، كذلك أيضا الطماطم يجفف وينتفع به في المآل، فإنه الحال هذا إذا بلغ الذي جفف النصاب فإنه يزكى. النصاب 5 أوسق، الوسق 60 صاعا، 500 صاع، قدرت بالرطل الدمشقي 342 رطلا و6 أسباع رطل بالرطل الدمشقي، أو بما يعادله. الأصل أنها 5 أوسق، وأن الوسق 300 صاع. ثم الصاع على الصحيح أنه 5 أرطال و30 بالعراقي، وذهب أبو حنيفة إلى أنه 8 أرطال، ولكن الواقع أنه 5 أرطال و30، وكل بحسابه. يشترط في وجوبه ملكه وقت الوجوب، وهو وقت اشتداد الحد وبدو صلاح السمق، أن يكون مملوكا له وقت الوجوب. فلو مثلا أنه باعه بعدما اشتد حبه، جئت إليه واشتريت هذا الزرع وقد اشتد الحب، فهذه الزكاة عليك أو على البائع؟ على البائع، وذلك لأنها وجبت عليه قبل أن يخرجه من ملكه، ولا زكاة على هذا المشتري إلا إذا باعه وحصل من ثمنه على نصاب ما تم الحول. وكذلك النخل، إذا بدا صلاح النخل لأن احمر أو اصفر فباعه، باعه صاحبه، فالزكاة على البائع لأنه وجبت فيه وهو في ملكه. ثم لا يلزمه إخراجها إلا بعد أن يصفيه ويجعله في البيدر. يقول لا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر. إن كان أهل الزرع يلوطون مكانا خاصا يسمونه البيدر، ويسمى عند العامة البوع، وهو الذي يدوسون فيه الزرع ويصفونه فيه، فيقول ما دام أنه في سنبله فإنه عرضة للهلاك، فربما يأتيه سيل، وربما يأتيه جراد، وربما يأتيه مثلا ريح تشفي عليه أو تطلعه، فلا يطالب بإخراج الزكاة إلا إذا حصده وجمعه في هذا المكان المبلط المهيئ لأن يصفى، فإذا جعل في البيدر استقر الوجوب. ثم قالوا الواجب العشر فيما سقي به المؤونة ونصفه بما سقي بها وثلاثة أرباعه بما سقي بهما، فإن تفاوت اعتبرا أكثر ومع الجهل العشر. ورد قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وذلك لأن الذي يسقى بالمطر أو يسقى بالأنهار النابعة من الأرض تخص المؤونة عليه، فإذا كان يسقى بالجلاء أو يسقى بالمكائن المضخات هذه التي تستخرج ماء من أجواف الآبار فإنها تكلف، تكلف وقودا وتكلف قطع خيار وتكلف عملا، فلأجل ذلك تخفف فيكفي إخراج نصف العشر. فإن سقي نصفه نصف السنة بماء السماء والنصف الثاني بماء الدلاء فثلاثة الأرباع، وإذا تفاوت نظر إلى الأكثر، فإذا كان مثلا ثلاثة أرباع السنة يسقيها بالدلاء والربع البقية جاءت السيول صارت تشرب بعروقها فإنه يقدر ثلاثة أرباع العشر، وإذا جهل لا يدرى أيهما أكثر فالأولى أن لا ينقص عن العشر. بعد ذلك اختلفوا في زكاة العسل، فالإمام أحمد اختار أنه يزكى، ورد في ذلك حديث ولكن كان الحديث فيه مطال فلأجل ذلك لم يعمل به جمهور العلماء. الإمام أحمد كأنه ثبت عنده فجعل في العسل الزكاة سواء أخذه من الموات يعني من أشجار العظة التي في البراري جمع من هذه الأشجار نصابا أو من ملكه، كان في ملكه سدر وشجر تأتي النحل وتعمل بيوتها فيه، أو من ملك غيره إذا وجده مثلا في أشجار مملوكة ولكن أصحابها لا يعرفونه ويهتمون به، فإذا بلغ 160 رطلا عراقيا فإنه يزكى، وإذا نقص 120 عن 160 فإنه لا يزكى، وتقدر بقردتين يعني القردة جلد شاة متوسطة تقدر إذا كان قدر قردتين متوسطتين، المعدن هو ما يستخرج من جوف الأرض من المعادن، يعني إذا عثر على معدن من المعادن إن كانت تختلف قيمتها كمعدن نحاس أو رصاص أو حديد، يعني وجد معدنا في أرض أو في أرضه فاستخرج منه نصابا فإن فيه ربع العشر في الحال، فذلك لأنه يعتبر كسلا جديدا فيخرج منه. أما إذا كان قليل قيمة كالملح مثلا أو الجف أو الأشياء الرخيصة فمثل هذه تخرج الزكاة من القيمة إذا باع بما يبلغ النصاب. وهو الركاز الخمس مطلقة وهو ما وجد عند أهل الجاهلية، الركاز ما وجد من دهن الجاهلية، يوجد مدفون في قعر الأرض كنوز قديمة يمكن أنها من آلاف السنين، فإذا وجدت اعتبرت منها الغنيمة فيخرج منها من قيمتها الخمس، فإذا كانت عليها علامات الإسلام فإنها لقطة يعمل بها التعريف تعرف، فإذا لم تعرف أخرج منها قدر العشر ثم بعد ذلك يملكها. والله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا زكاة التجارة وزكاة النقود في حديث أنس الطويل الذي في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الزكاة ربع العشر، وحدد نصابها بمئتي درهم، وقال: فإذا لم يكن عند الرجل إلا مئة وتسعون فليس عليه زكاة إلا أن يشاء. حدد العلماء نصاب الذهب بعشرين مثقالا ونصاب الفضة بمئتي درهم، ثم ذكروا أن أنها بالجنيه السعودي 11.5 جنيها، وبالريال السعودي الفضي 56 ريالا عربيا سعوديا، وبالريال الفرنسي 52 ريالا فرنسيا، كانوا يتعاملون به قبل 60 أو 70 سنة قبل أن يضرب الريال السعودي. قدروا النصاب من الفضة من الذهب الآن، بعضهم قال إنه 91 جرام، وقال بعضهم بل 85، تقريبا أنه في هذه الحدود. فإذا بلغ النصاب يعني الذهب فإنه يزكى. الذهب إما أن يكون كبرا أو مشبوكا أو مضروبا، فالكبر هو الذي لم يصفى لا يزال فيه خبثه وفيه ترابه، استخرج من معدنه ولم يصفى فلا يزال كبرا فلا زكاة فيه حتى يقدر يعلم مقدار ما فيه من الذهب بعد التصفية، أنه إذا بلغ 85 جرام فإنه نصاب. وأما المسبوك فهو الذي سبك حليا، بمعنى أنه صيغ إلى خواتيم أو أسورة أو قلائد أو أقراط، يعني ما يلبس، يسمى مصوغا ومسبوكا. فهذا إذا بلغ مجموعه، إذا بلغ وزنه 85 جرام فإنه نصاب، وإلا فبقدره، يعني ما نقص فليس به نصاب. ليس فيه زكاة. أما المضروب فهو الذي ضرب دنانير أو جنيهات من الذهب كالجنيه السعودي والأفرنجي، فهذا يعتبر أيضا يهنة. عرفنا أنه بالجنيه السعودي 11 جنيها ونصف، وأنه إذا كان بغيره فإذا بلغ 85 جرام فإنه نصاب. أما الفضة فالفضة تارة تكون كبرا يعني مستخرجة من الأرض غير مصفات، فإذا كان الذي فيها إذا صفي بلغ مقدار 200 درهم 56 ريالا سعوديا فإنه نصاب، يخرج منه الزكاة إذا حال عليه الحول. وكذلك لو كان مصوغا، إذا سلك وجعل صوغ يعني قد يصاغ من الفضة حلي خواتيم من الفضة وحلقا من الفضة وأسورة من الفضة، فإذا كان مقداره يعني مقداره 200 درهم أو مقداره 56 ريالا فضيا فإنه نصاب. جاءت الآن الأوراق، هذه الأوراق وقع فيها خلاف طويل وكثير بين العلماء، فأحد مشايخنا يقول إن نصابها 56، كان نصاب الفضة، لأن ريال الورق بدلا عن ريال الفضة سواء بسواء، ويقول إن ريال الفضة ليس يؤكل ولا يشرب ولكنه يدفع كقيمة، وكذلك يقال في ريال الفضة في ريال الورق أنه يؤخذ كقيمة، فلا لا فرق بينهما. والأكثرون من المشايخ على أنها ليست كالفضة، وذلك لاختلاف القيمة. فأنت الآن إذا ذهبت للصرافين وطلبت منهم ريالات فضية بريالات ورقية لا تجدها عندهم إلا بثمن أكثر، فقد يساوي ريال الفضة مثلا 10 ريالات ورق وربما 20، فدل على أنها ليست مثلها في القيمة. ولعل السبب على النفاسة، فإن الفضة يمكن ادخارها وتنفع في كل الدول بخلاف الأوراق فإنه لا يمكن ادخارها، وهي أيضا عرضة للتلف. كان بعض مشايخنا الأولين الذين ماتوا قديما لما خرجت لا يدخرها، ويقول بعبارته الفأر يخرقها والماء يغرقها واللص يسرقها والماء النار تحرقها والريح تفرقها. فإذا ليست مثل الريالات الفضية. وذكروا أن بعض التجار ادخر ريالات ورقية كثيرة في زاوية من زوايا ضيفه وغفل عنها مدة عدة أشهر ووجد الأرض قد أكلتها، ذهبت عليه مئات الألوف. وكذلك كثير من الذين يغفلون عن نقود في مخابئهم ثم يلقون الثوب في الغسالة ويخرج وقد اضمحل تلك النقود التي فيه. وأيضا معلوم مثلا أن 56 في ذلك الوقت، يعني قبل 50 سنة أو 40 سنة، 56 كان لها قيمة. الذي يملك 56 يمكن أن يشتري له أرض، ويمكن أن تقوته سنة أو نصف سنة. الذي في هذه الأزمنة عنده 56 لا يقال له غني، لو اشترى بها ثوبا أو عمامة قد لا تكفي. فلذلك الصحيح أنها ليست مثل الريالات الفضية لوجود الفرق في الثمن، فعلى هذا تقدر قيمتها. نسأل نقول كم يا صيارف قيمة الريال الفضي عندكم الآن بالريال الورقي؟ فإذا قالوا 10 ضربنا 56 بـ10 تكون 560، فيكون هذا النصاب. إذا حال عليه الحول ولو كان قليلا فإنه يزكى. وإذا قالوا مثلا أكثر اعتبرنا الثمن، فهذا هو القول الأقرب. ثم يضمان في تكميل النصاب، وتضم العروض إلى كل منهما. يعني إذا كان عنده نقود فضة ونقود ذهب، الذهب أقل من النصاب والفضة أقل من النصاب، فإذا قدرنا أن الذهب نصف نصاب والفضة نصف نصاب فإنه يزكي، لأن المجموع الذي عنده أصبح نصابا. وإذا كان مثلا عنده ربع نصاب فضة وربع نصاب ذهب ونصف نصاب عروض فإنها تضم. العروض السلع التي تعرض للبيع، عنده مثلا ثياب قيمتها نصف نصاب، وعنده ربع نصاب ذهب ربع نصاب فضة، الجميع نصاب يزكي. والعروض تخرج زكاتها وقت تقدر قيمتها وقت وجوب الزكاة، ولا يعتبر ثمنها الذي اشتريت به. فإذا مثلا اشترى الأكياس 1600 ولما تم الحول وإذا الكيس يساوي 200 يزكي قيمته 200، يعني بين الجملة. وكذلك مثلا إذا اشترى قطع القماش مثلا الأطوال الطول 100 وقت الحول صار الطول يساوي 200 يزكي 200، ويجمع الذي عنده بعضه إلى بعض. فإذا كان التاجر مثلا تجارته في أطعمة وفي أكسية وفي أحذية وفي كماليات وفي أدوات وفي أواني، فلا بد أن يخرج زكاة الجميع، يقدر قيمة الثياب كم تساوي وقيمة الأطعمة وقيمة الأكسية وقيمة الأحذية وما أشبهها، يقدر قيمتها بالجملة ببيع الجملة كم تساوي الآن بيع الجملة، ثم يخرج زكاتها. حتى أن عمر رضي الله عنه مر عليه رجل يحمل جهودا فاستدعاه وقدرها وأمره أن يخرج في زكاتها لأنها بلغت نصابا يعني تقريبا، ولأنه صلى الله عليه وسلم بعث من يحرص الزكاة على التجار ومنهم عمر رضي الله عنه، فذكروا أنه منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس وكانوا تجارا، عذر النبي صلى الله عليه وسلم خالد لأن الذي عنده كله أوقاف، عنده أسلحة قد وقفها وعنده دروع وعنده سيوف وعنده رماح لكنه كلها قد أوقفها وجعلها في سبيل الله تعالى فلا زكاة فيها، وتحمل زكاة العباس لأنه عمه ولم يعذر ابن جميل، فدل على أنها تخرج الزكاة من التجار، ولأن أغلب أموال الناس الآن في التجارة فإذا لم يجب على التجار زكاة سقطت عن أكثر الأموال، والله تعالى يقول الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم في أموالهم. زكاة النقود وزكاة التجارة والعروض ربع العشر، إذا بلغت 200 درهم فيها ربع العشر، ربع العشر في 100 ريالان ونصف في 200 5، وهكذا. بعد ذلك تعرض لما يباح من الفضة، يباح للرجل من الفضة الخاتم، يلبس خاتما في يده اليمنى أو اليسرى في إصبعه الصغيرة الخنصر أو البنصر، قد يأتي السيف يعني طرف غلافه، وذلك لأنه مما يتخذ للزينة، طرفه الذي فوق الغلاف الذي يمسك به، وتسمي العامة الفياصة، كذلك حلية الجوشن، الجوشن الذي يتخذ الاتحام يجوز أن يحلى بشيء من الفضة، وحلية المنطقة وهي أيضا التي تجمع فيها الذخيرة، أما الذهب فيباح للرجل قبيعة السيف أي طرفه وما دعت إليه الضرورة كأنف ونحوه، في قصة عرفجة أنه قطع أنفه فاتخذ أنفا من فضة فأنتم عليه، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، وذلك للضرورة. أما النساء فيباح لهن ما جرت العادة بلبسه، عادتهن في كل زمان لبس ما تيسر، في هذه الأزمنة ما يلبس في الرقبة ويسمى قلائد أو رشادش، وما يلبس في الأصابع ويسمى خواتيم، وما يلبس في الذراع ويسمى أسورة ويسميه العامة غوائش، وما يلبس في الأذن ويسمى أقراطا، وما يلبس أيضا في الرأس ويسمى حلقا، وما يلبس في الوسط ويسمى حزاما، وما يلبس أيضا في اليد ويسمى خصرا، ما جرت عادتهن بلبسه.
لم تكتمل مادة هذا الدرس وله بقية على الشريط الذي يلي، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي بالرياض.